المحور الثاني: حركة حماس. ضربة البداية والمناورة التكتيكية. المشاركون: تقى النجار. مناقشة: حركة حماس ضربة البداية والمناورة التكتيكية. يناقش هذا المحور الأبعاد الشاملة للتصعيد الأمني الخطير الذي اندلع بين إسرائيل وغزة، والذي يصف الظواهر الفريدة التي طرأت على الحرب، فيما يتعلق بحركة حماس شرطة بداية من المستوى السياسي مرورا بالمستوى العسكري الأمني، وصولا للسيناريوهات المتعلقة بحركة حماس خلال الفترة المقبلة. أولا، البعد السياسي. شكلت عملية طوفان الأقصى لحماس في 7 أكتوبر مفاجأة أمنية وعسكرية وتكتيكية وعملياتية غير مسبوقة ضد إسرائيل، أظهرت تكتيكات وأساليب قتال جديدة لم تنفذها حماس من قبل. في هذا السياق، ظهرت ملامح التنسيق الإقليمي ما قبل الحرب. ففي العامين الماضيين، كانت هناك تنسيقات مستمرة بين إيران وحماس. على سبيل المثال، لقاء وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مع ممثلي التنظيمات الفلسطينية في سوريا في يوليو 2022. لقاء وزير الخارجية الإيراني بممثلي الفصائل الفلسطينية في دمشق، ومن بينهم وفد حماس برئاسة أسامة حمدان، في يناير 2023. محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الإيراني ورئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، في يناير 2023. محادثة هاتفية بين كبير مستشاري الزعيم الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي مع رئيس المكتب السياسي لحماس في فبراير 2023. لقاء قائد فيلق القدس في الحرس الثوري إسماعيل قآني مع رئيس المكتب السياسي لحماس ونائبه صلاح العروري في دمشق 8 أبريل 2023. محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الإيراني وزعيم حماس في قطاع غزة يحيى السنواري ومع رئيس المكتب السياسي لحماس في 28 أبريل 2023. زيارة وفد من حماس برئاسة إسماعيل هنية إلى طهران في يونيو 2023. الوفد الذي ضم أيضاً نائب رئيس المكتب السياسي صالح العروري وكبار أعضاء الحركة خليل الحية ومحمد ناصر ونزار التقى واجهة الله بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وأمين مجلس الأمن الأعلى القومي علي أكبر أحمديان وقائد الحرس الثوري حسين سلامي 19 يونيو 2023. لقاء بين كبار مسؤولي فيلق القدس وحماس في 25 يوليو 2023. محادثة هاتفية بين مستشار الزعيم الإيراني ولايتي معالي رئيس المكتب السياسي لحماس في 22 أغسطس 2023. في هذا الصدد، يتوجب الإشارة للعوامل التي دفعت إيران لدعمها حركة حماس في عمليتها ضد إسرائيل في 7 أكتوبر، وذلك على النحو التالي: 1- وقف التطبيع السعودي الإسرائيلي. تدرك إيران أن تحقيق مسار التطبيع الإبراهيمي بين السعودية وإسرائيل يمكن أن يخلق مستويين من التهديد الاستراتيجي لإيران، وهما: أولاً، خلل في الميزان الاستراتيجي للشرق الأوسط بعد توقيع اتفاق دفاع مشترك بين السعودية والولايات المتحدة، وطلب الرياض الموافقة على مشروع نووي مدني على أراضيها، وكذلك قطع عسكرية أمريكية متقدمة، وهو ما تحقق بالفعل بعد أن أكدت السعودية أنها بصدد تجميد مباحثات التطبيع مع إسرائيل، وذلك يعد نجاحاً للهدف الإيراني. ثانياً، مزيد من الاندماج الاستراتيجي لإسرائيل في المنطقة على حساب إيران ووكلائها في المنطقة، مما يسمح بفقدان الردع الإيراني أو على الأقل فقدان رصيد كبير من نفوذها الإقليمي في المنطقة، في مقابل انتشار السلاح الإسرائيلي على طول سواحل الخليج العربي المقابل لإيران، وهو ما يفسر تركيز التصريحات الإيرانية على عدم قيمة الأسلحة الإسرائيلية أمام عملية حماس. 2- تقليل الجدوى الأمنية لمشروعات الشرق الأوسط الجديدة. تواجه إيران مؤخراً مجموعة من التحركات الجيوستراتيجية تقودها الولايات المتحدة مع إسرائيل ودول الخليج وجارتها الهندية، بهدف تشكيل تكتلات اقتصادية وأمنية يمكن أن تعمل على تطويق إيران في المنطقة، على غرار المشروع الهند الشرق الأوسط أوروبا، الذي تم الإعلان عنه على هامش قمة مجموعة 20. تتسبب عملية طوفان الأقصى في إيفاد رسالة مؤداها أن استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يقوض من الجدوى الأمنية لأي مشروع جيوستراتيجي في المنطقة، وهو ما حرك إيران بدعمها العملية التي قد تتسبب في إعادة النظر في تلك المشروعات قبل التأكد من الجدوى الأمنية أو تضمين إيران في تلك المشروعات وعدم إقصائها. 2. تحقيق الردع الإقليمي. ترجع أحد عوامل تأسيس شبكة ميليشيات مسلحة في الشرق الأوسط تكون تابعة لإيران وبالتحديد الحرس الثوري هو تطبيق سياسة تطويق إسرائيل في المنطقة عبر خلق عدة جبهات تقيد السلوك العسكري الإسرائيلي، مما يحقق نظرية الردع الإقليمي التي تخدم المصالح الإيرانية. تعتقد طهران أن تأييدها عملية حماس ضد إسرائيل قد يمنحها هامش مناورة حقيقي ضد دول المنطقة والمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط. نجحت إيران في ذلك المبتغى بعد إجراء الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أول مكالمة هاتفية مباشرة بينهما منذ توقيع اتفاق التطبيع في محاولة واضحة لوقف التصعيد وتوضيح مخاطره. كما صرحت محذرة إسرائيل من تدخل أطراف أخرى في الإقليم في حال استمر الصراع. 3. التماسك المؤسسي داخل إيران. حاول الحرس الثوري الإيراني الاحتفاظ بدوره المحوري في ترتيب العلاقات الاستراتيجية في الشرق الأوسط، خاصة بعد نجاح الرئيس الإيراني في الوصول إلى اتفاق تطبيع بين الرياض وطهران بوساطة صينية، ولكن ما لبث أن خلق توتراً مع السعودية والكويت حول أحقية إيران من حقل درة في الخليج العربي. يدرك صانع القرار الإيراني أن عدم دعمه عملية حماس قد يضطره لخلق أزمة داخل إيران بين المؤسسات الأمنية مثل الحرس الثوري ومؤسسات أخرى، مما يخلق انطباعاً سلبياً حول مدى التماسك المؤسسي داخل إيران. 4. الترويج لفكرة مساندة الوكيل. تعد حماس شريكاً مهماً لإيران في المنطقة ومسؤولة عن بنية تحتية عسكرية قوية ومهمة على نحو كبير استفادت منها إيران في تحقيق تطويقها لإسرائيل من خلال ما يعرف بوحدة الساحات. كما نجحت حماس في تنويع جغرافيتها في المنطقة عبر الانتشار في الضفة الغربية وفي جنوب لبنان وفي جنوب سوريا عبر بعض فصائل المقاومة التابعة لكتائب القسام. في هذا الإطار كان الرئيس الإيراني قد صرح في 29 أكتوبر بأنه من واجب إيران دعم حماس وحزب الله في مواجهة إسرائيل التي تجاوزت الخطوط الحمراء. انطلاقاً مما سبق، يمكن تقدير مسارات الموقف الإيراني على النحو التالي. أرسلت إيران رسالة عبر قناة خلفية إلى الأمم المتحدة قائلة إنها لا تسعى إلى التصعيد في الحرب الحالية بين إسرائيل وحماس حسبما ذكرته صحيفة أكسيوس، لكنها ستضطر إلى التدخل إذا تحركت إسرائيل للمضي قدما في اجتياحها البري المتوقع لقطاع غزة. لا تريد طهران الصريحة علانية أن خطها الأحمر هو إسقاط حماس في غزة، إدراكا منها أن إسرائيل ترغب في جر إيران والتورط في حرب إقليمية لتبرير التحرك الأمريكي العسكري ضدها. يشير الخطاب التصعيدي الإيراني إلى التهديد المتزايد المتمثل في تورط طهران بشكل أكبر في الصراع، مما يهدد بانتشاره إلى دول أخرى في المنطقة وربما إلى خارجها. وحتى الآن اقتصرت الحرب إلى حد كبير على مسرح الصراع بين إسرائيل وغزة، حيث سعت القوى الإقليمية والولايات المتحدة إلى الحد من خطر التصعيد، وهو ما يفسر الضغط الأمريكي على إسرائيل بعدم توسيع العملية البرية وقصرها على عملية محدودة مع وضع أهداف منطقية، في إشارة إلى عدم منطقية الهدف الإسرائيلي المتمثل في إسقاط حماس. إذا تورطت إيران، فسيكون لديها وسائل متعددة لشن هجمات مباشرة ومن خلال وكلاء في البلدان المجاورة والفضاء الإلكتروني، مما يهدد بفتح جبهات جديدة في الحرب أو تعطيل أسواق الطاقة العالمية. إن السبل الأكثر إلحاحاً أمام إيران للمشاركة بشكل أكبر ستكون من خلال استخدام مجموعات إقليمية بالوكالة في لبنان أو سوريا المجاورتين، أو في أماكن أبعد في العراق واليمن. وبالإضافة إلى القوات الإيرانية على الأرض في البلدين السابقين على الأقل، تمتلك طهران شبكة من الميليشيات المتحالفة في البلدان الأربعة التي يمكن أن تستخدمها لضرب أهداف إسرائيلية أو أمريكية أو غربية أخرى. وقد يؤدي ذلك إلى هجمات صاروخية أو طائرات بدون طيار أكثر هجومية. ومن المحتمل أن ترقى إلى توغلات برية من لبنان أو سوريا مباشرة إلى الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل في أكثر التقديرات تشاؤماً، مما يجبر الجنود الإسرائيليين على القتال على جبهات متعددة. وفي العراق، يمكن لإيران استخدام ميليشياتها التي تعهدت بالفعل بمهاجمة المصالح الأمريكية المحلية إذا قدمت واشنطن المزيد من الدعم لإسرائيل لمهاجمة القوات الأمريكية أو شركات النفط والغاز الغربية أو غيرها من العمليات التجارية الأجنبية. وفي الوقت نفسه، في اليمن حيث وعد الحوثيون المدعومين من إيران بالانتقام أيضاً إذا تدخلت الولايات المتحدة، يمكن أن يستأنف الحوثيون الهجمات التي تقوض وقف إطلاق النار الهش بحكم الأمر الواقع والتي يمكن معايرتها إلى المستوى المرغوب من التصعيد. نظراً لدرجة معينة من التقارب الإيراني السعودي، فإن أي هجمات ستكون أكثر احتمالاً إذا أصبحت الولايات المتحدة أكثر انخراطاً عسكرياً في الصراع، حيث قد تقوم إيران والحوثيون بشن هجمات تستهدف السعودية مثل البنية التحتية للنفط والغاز والشحن الإقليمي أو ربما أهداف أبعد في دول الخليج كبديل لتوجهاتها المؤيدة للغرب واستضافة القوات الأمريكية في أماكن مثل البحرين. يمكن القول إنه وفق المؤشرات الحالية، يمكن الإشارة إلى أن التوغل البري الإسرائيلي لا يزال محدوداً فقط. يرافقه ضغط غربي على إسرائيل بعدم توسيع العملية، كما من المرجح أن يشمل هذا الضغط عدم طرح فكرة إسقاط حماس إلا بعد أن تتوفر إرادة عربية وإقليمية شاملة على نجاعة الفكرة للاستعداد إلى مآلاتها وتبعاتها السلبية بالتأكيد. كما تقول المؤشرات الحالية، إنه رغم تراكم مؤشرات كثيرة بشأن حدوث توترات إقليمية في سوريا والعراق ولبنان واليمن، إلا أنها لا ترقى بعد إلى صراع إقليمي يمكن أن يهدد بتفجير حرب إقليمية مباشرة. أخيراً، يمكن تحديد الموقف العسكري للولايات المتحدة كمؤشر حاكم يمكن القياس به لتحديد مسارات التدخل الإيراني العسكري، أي يتقيد الانخراط الإيراني بحجم الانخراط الأمريكي العسكري في المنطقة. ثانياً، البعد الأمني العسكري. يسيطر البعد العسكري على مجريات المشهد التصعيدي بين إسرائيل وغزة، وهو ما تجلى في عدد من المظاهر فيما يتعلق بحماس على النحو التالي. 1- التدريب قبل الحرب. حسب تقديرات استخباراتية إسرائيلية، فإن حماس وضعت العدة والخطة في أكتوبر 2022، أي قبل شن العملية بعام واحد. وتقول التقارير أن الوحدة 9900 التابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أنه كان هناك صورا تفيد بنصب حماس لإنشاءات هندسية تشبه السياج الحدودي حول قطاع غزة والمستوطنات في الغلاف والتدرب على اختراقها والسيطرة عليها. من المرجح أن إسرائيل أفرطت في الاعتماد على الحماية التي توفرها قدراتها المتقدمة، وغضت الطرف عن إمكانية الابتكارات ذات التكنولوجيا المنخفضة. 2- قدرات عسكرية جديدة. كشفت حماس خلال عملية طوفان الأقصى عن أسلحة نوعية جديدة فاجأت الجميع حتى الإسرائيليين أنفسهم، كان منها الطائرات المسيرة محلية الصنع والطائرات الشراعية الخفاش الأسود التي حملت مقاتلي حماس إلى مسافة 25 كيلومترا داخل البلدات الإسرائيلية، تزود بمحرك طاقة وإمكانية تحكم تجعلها قابلة للانطلاق من الأرض دون الحاجة لتنفيذ إنزال جوي من السماء، وتستطيع هذه المظلات التحليق لثلاث ساعات على ارتفاع يبلغ معدله نحو 5000 متر عن سطح الأرض، وتتحمل وزنا يصل إلى 230 كيلو غراما. ويساعد المحرك على إعطاء المظلة قوة دفع تصل إلى نحو 56 كيلو مترا في الساعة. كما استخدمت حماس لأول مرة قنابل حارقة دمرت آليات ودبابات إسرائيلية، بالإضافة إلى صواريخ جديدة بعيدة المدى وصلت تل أبيب، ومنظومة دفاع جوي محلية الصنع أطلقت عليها اسم متبري واحد. صرح علي بركة رئيس العلاقات الوطنية لحماس في الخارج في وقت لاحق: لدينا مصانع محلية لكل شيء، للصواريخ التي يتراوح مداها 250 كيلو مترا و 160 كيلو مترا و 80 كيلو مترا و 10 كيلو مترا. لدينا مصانع لمدافع الهاون وقذائفها. استخدم مقاتلو حماس أسلحة من صناعة كوريا الشمالية، حيث ظهر أحد أعضاء حماس يحمل ما يبدو أنه صاروخ من صناعة كوريا الشمالية، ونشرها حساب التدوين العسكري وورن وور على موقع أكس. وتم التعرف على قاذفة الصواريخ التي يحملها أحد المقاتلين على أنها من كوريا الشمالية من طراز اف شرطة 7 أريتشيفراك. كانت المسيرات، سواء القاذفة أو الانتحارية، من المفاجآت التي أظهرتها حماس في هذه المواجهة، ونشرت الحركة فيديو لعملية استهداف جنود إسرائيليين بقنبلة أسقطتها مسيرة محلية الصنع، وفيديو آخر لاستهداف أبراج مدافع رشاشة في موقع إسرائيلي على طول الحدود. تمثل الصواريخ القوة الضاربة لحركة حماس في هذه الحرب، واستطاعت استخدام أنواع مطورة منها عياش 250 الذي ضرب أهدافا بعيدة المدى ووصل إلى تل أبيب، بجانب منظومات أخرى مطورة محليا تسببت في إرباك منظومات الدفاع الإسرائيلية. كما تعمل حماس على برنامج تطوير حاليا لأنظمة تشويش واستشعار، فالوصول لمنظومات الحرب الإلكترونية سوف يكون تهديدا مباشرا لإسرائيل وقدرتها على كشف الرادارات وخداعها وحتى ضربها. 3. شبكة الأنفاق. استطاعت حماس طوال فترة حكمها لقطاع غزة منذ 2007 عمل شبكة واسعة من الأنفاق تم إطلاق عليها اسم مترو غزة، ولكنها في الواقع مدينة أخرى تحت الأرض مخصصة لزيادة القدرة العسكرية التكتيكية لحماس. تنقسم هذه الأنفاق إلى 3 أنواع: 1. أنفاق هجومية، مخصصة لشن عمليات هجومية فجائية ضد القوات الغازية تستخدم في الخطف أو الاغتيال. 2. أنفاق دفاعية، تكتيكية مخصصة للهرب لتمويه العدو، وتحوي غرف للتخطيط، وملاجئ لاحتجاز الرهائن. 3. أنفاق لوجستية، وهي مخصصة لتخزين البضائع، والسلاح والذخيرة، وغرف التهوية. تقول بعض التقديرات أن شبكة الأنفاق لها سمات خاصة، وهي 1. شرطة أنها بطول 500 كيلومتر، تتركز معظمها في شمال غزة، وبعض الشبكة يتواجد في منطقة رفح. 2. شرطة أن أعمق نقطة هي بطول 70 متراً، وبالتالي فهي تتفوق على أثقل قنبلة استراتيجية تستخدمها إسرائيل، حيث لا تصل قنابل إسرائيل إلى أكثر من 30 متراً تحت الأرض. 3. شرطة هناك 300 نقطة مفرق، أي إن الأنفاق لا تتصل على مسار واحد، بل تتفرع 300 مرة تحت الأرض بين الشمال والجنوب والشرق والغرب. احتاجت إسرائيل إلى أسبوعين في محاولة لكشف شبكة الأنفاق عبر مسح أرضي سيرا على الأقدام، ولكن لم تنجح القوات الإسرائيلية المتخصصة في اجتياح المدن وكشف الأنفاق، وكذلك قوات دلتا فورس الأمريكية. وحتى في حال كشف مدخل أو مخرج للنفق كانت تفجره حماس في التو فيحدث إصابات في صفوف الإسرائيليين. لذلك استخدمت إسرائيل سياسة الأراضي المحروقة باستخدام أثقل الصواريخ والقنابل الاستراتيجية لإحداث هزات عنيفة في الأرض، وبالتالي تستطيع هدم النفق عبر الضغط الذي تحدثه صفائح الأرض جراء ارتطام القنبلة 3000 كيلو جرام. تعد الأنفاق هو السلاح الاستراتيجي الذي تستخدمه حماس لمقاومة القوات الإسرائيلية البرية الغازية، وهو ما يفسر سبب نجاح عناصر حماس في استهداف الآليات الإسرائيلية المدرعة من المسافة صفر. ولكن تستخدمه الحركة بحذر شديد منعا من اكتشاف الفتحات، ومن ثم تستطيع إسرائيل إلقاء القنابل فيه. لذا حاولت حماس نصب الكمائن في المباني السكنية المستخدمة كملاجئ ومراكز تجمع الجنود والضباط الإسرائيليين في عملية المقاومة والاشتباك. تستخدم حماس الرهائن كدروع لمنع إسرائيل من استهداف الأنفاق، وهو ما لوحت به عبر تصريحات تقول إن الرهائن يلقون حتفهم في الأنفاق بسبب القصف الجوي للطائرات الإسرائيلية. 3. مستقبل حركة حماس. لا تزال هناك حالة من الضبابية تحيط بالتصورات المتعلقة بمستقبل حماس ذاتها، ولا سيما في ظل صعوبة الاستشراف في الوقت الحالي على خلفية تصاعد الأحداث من ناحية، وتعدد الفواعل من ناحية أخرى، وتعقد التحركات من ناحية ثالثة، لكن يظل مستقبل حماس محورا أساسيا ورقما رئيسا في تفكيك هذا المشهد بالغ التعقيد. فلا يمكن إغفال أن الإهانة والهزيمة التي تعرضت لها إسرائيل خلال يوم 7 و8 من أكتوبر 2023 ستمثل محركا محوريا للدفع بالغزو البري الشامل على قطاع غزة من أجل سحق حماس. إلا أن هناك عدة تساؤلات تطرح نفسها في هذا السياق، منها هل أهداف هذه العملية واقعية؟ وكيف يمكن لجيش الاحتلال أن يحققها؟ وهل إسرائيل مستعدة للتعاطي مع مرحلة ما بعد حماس؟ فبالنسبة لإجابة السؤالين الأول والثاني، يتسنى لنا القول إن عملية القضاء على حماس ليست باليسيرة، بل ستشكل مهمة معقدة للغاية، وذلك على خلفية عدة عوامل يتعلق أولها بصعوبة القتال داخل قطاع غزة في ظل كثافة سكانه البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة، وينصرف ثانيها إلى وجود ما يزيد على 200 محتجز لدى حماس، ويتصل ثالثها بوجود شبكة من الأنفاق للحركة والتي يتعين على قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي التوغل بعمق في قطاع غزة حتى يستطيع تدميرها، ويدور رابعها حول قدرة قادة الحركة على التخفي فضلا عن وجود عدد منهم خارج فلسطين. ناهيك عن الخبرة التاريخية في هذا الصدد، حيث حاول جيش الاحتلال تنفيذ عمليات برية في قطاع غزة لكنها فشلت في تحقيق أهدافها، كعملية الرصاص المصبوب من 2008 إلى 2009 التي كان الهدف منها القضاء على الهجمات الصاروخية الصادرة عن قطاع غزة، غير أن حماس استطاعت على المدى الطويل استئناف هذه الهجمات مرة أخرى. كذلك عملية الجرف الصامد 2014 التي أعلنت إسرائيل في أعقابها أنها نجحت في إضعاف حركة حماس، لكن اتضح مع الوقت فشل هذا الطرح. أما بالنسبة لإجابة السؤال الثالث، فلم تضع إسرائيل تصوراً لمستقبل القطاع حال نجاحها في القضاء على حماس، حيث تشير تصريحات المسؤولين الإسرائيليين أنفسهم إلى أنهم ليس لديهم تصور واضح لمستقبل القطاع في مرحلة ما بعد حماس، وبالتالي فإن الإطاحة بحماس تنصرف إلى احتمالية أن يشهد القطاع حالة من الفراغ يترتب عليها موجة ضخمة من الفوضى وعدم الاستقرار، وذلك على خلفية أن القضاء على حماس لا يعني بالضرورة القضاء على باقي فصائل المقاومة التي ربما تستمر في حالة التصعيد ضد الاحتلال. وفي ضوء هذه الإشكالية يبرز سيناريو ليس بالجيد بالنسبة لإسرائيل، وهو توليها السيطرة المباشرة على القطاع، مع الأخذ بالحسبان أن هذا السيناريو ليس بالجديد لأنها كانت قد سيطرت عليه في الفترة من 1967 وحتى 2005 وانسحبت منه على خلفية التهديدات الأمنية الكثيفة من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية. ومن ثم فإن عودة إسرائيل للسيطرة على القطاع مرة أخرى سيعزز من المقاومة الفلسطينية، كما سيزيد من الانقسامات في الداخل الإسرائيلي على خلفية التكلفة العالية التي من المرجح أن تتحملها إسرائيل حال توليها إدارة القطاع. وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى دراسة صادرة عن مؤسسة راند عام 2017 والتي جاءت تحت عنوان دروس من حروب إسرائيل في غزة، وتناولت الصراع بين إسرائيل وحماس منذ نهاية عملية الرصاص المصبوب عام 2009 إلى نهاية عملية الجرف عام 2014، حيث لفتت إلى أن إسرائيل لديها القدرة العسكرية للقضاء على حركة حماس، لكن القيام بذلك يمكن أن يكون أكثر خطورة من عدمه، نظرا لإمكانية وصول حركة أشد تطرفا إلى السلطة، أو قد ينتهي الأمر بإسرائيل إلى تولي مسؤولية حكم القطاع نفسه. وتجادل بعض الاتجاهات في الوقت الحالي بأن من بين الخيارات التي تدرسها الولايات المتحدة وإسرائيل لإدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد حماس هو إمكانية تشكيل قوة متعددة الجنسيات قد تضم قوات أمريكية، فضلا عن تصاعد تصورات متعلقة باحتمالية وضع غزة تحت إشراف الأمم المتحدة بشكل مؤقت. وتبدو فرص تلك الخيارات في التحقق على أرض الواقع ضعيفة للغاية، خاصة في ظل رفض أطراف أساسية وفاعلة في تحديد تصور لمستقبل القطاع تأتي في مقدمتها مصر وتفضيلها أن يكون مستقبل القطاع بيد الفلسطينيين من خلال دعم السلطة الوطنية الفلسطينية. انطلاقا مما سبق، هناك جملة من السيناريوهات الرئيسة بشأن مستقبل حماس يمكن استعراضها على النحو التالي. 1- السيناريو الأول: يشير السيناريو الأول إلى احتمالية قيام إسرائيل بعملية برية شاملة تنجح من خلالها في تحقيق أهدافها وتدمر حماس، غير أن واقعية هذا الطرح لا تزال موضوع تساؤل، ولا سيما في ضوء مجموعة من القيود التي تم استعراضها فيما سبق. 2- السيناريو الثاني: يشير السيناريو الثاني إلى فشل العملية البرية في تحقيق أهدافها، وعجزها عن القضاء على حماس في ظل صعوبة التورط البري طويل الأجل في القطاع من ناحية، ناهيك عما تعكسه السوابق التاريخية من ناحية أخرى. 3. السيناريو الثالث: يركز السيناريو الثالث على اتباع استراتيجية العمليات النوعية، حيث دخول جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى قطاع غزة بقوات برية محدودة دون القيام بانخراط بري شامل، ومن ثم تستطيع إسرائيل أن تسوق لهذه العملية على اعتبارها عملية كبرى نجحت من خلالها في رد اعتبارها وتكبيد حماس خسائر فادحة. في كل الأحوال، لا يمكن إغفال وجود عدة محددات قادرة على ترجيح أحد هذه السيناريوهات، يتعلق أولها بقدرة حماس على الصمود، وينصرف ثانيها إلى الدعم الأمريكي الموجه لإسرائيل، ويتصل ثالثها بمدى التوصل إلى تسوية في صفقات تحرير المحتجزين، ويدور رابعها حول ضغط المجتمع الدولي من أجل وقف إطلاق النار. وعلى الرغم من تعدد السيناريوهات وتشابك المحددات، إلا أنه في ظل حالة اللايقين التي تشهدها الأحداث تظل كافة الاحتمالات مطروحة.